محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المبحث الثاني الذي ذكره العلامة رحمه الله في بيان امتناع الرؤية عند فقدان أحد شرائطها. تعطوني هذه أن العقلاء كافة على امتناع الرؤية عند فقدان أحد شرائطها، وحكمهم في هذا الأمر ضروري لا يحتاج إلى إقامة برهان ولا تكلف استدلال، فإنهم يدركون بالبداهة أن الرؤية لا تتحقق إلا عند اجتماع هذه الأمور، ومقصودهم بالرؤية المشاهدة بالعين بالنحو المعهود، وأما الإحساس بالمرئيات كما في الثعابين اعتمادا على حرارة الجسد وكما في النظر بالأشعة فوق الحمراء وأمثال ذلك، فإنها غير مقصودة. هذا هو كلام العلامة رحمه الله في بيان شناعة مقالة الأشاعرة. وقال ابن روزبهان في الجواب عن كلام العلامة إن هذا التشنيع في غير محله، لأنه إن أراد أن الرؤية عند فقدان أحد هذه الأمور الثمانية التي ذكرها العلامة ممتنعة عقلا فهذا ممنوع، لأنه لا يلزم من فرض وجود الرؤية عند فقدان أحد هذه الأمور الثمانية محال، والمحال في نظر العقل ما لزم من وجوده محال. وإن أراد أن الرؤية لا تحصل عادة عند فقدان أحد هذه الأمور الثمانية فهذا مسلم، ولا ينكره الأشاعرة، بل هم في هذا الأمر موافقون للفلاسفة والحكماء. ثم زاد على ما ذكره في هذا التشقيق بيانا وبرهانا بحسب زعمه. فأوضح أن الأشاعرة يقولون بأن حصول المسببات لا يتوقف على حصول أسبابها الطبيعية، بل إن وجودها يتبع إرادة الفاعل المختار. وقدرته، فلو أن الله سبحانه أراد إيجاد الرؤية في حي من الأحياء، فإن حصلت الرؤية من غير اجتماع تلك الشروط الثمانية، ثبت المطلوب من إمكان تحقق الرؤية عند فقدان أحد هذه الشروط الثمانية. وإن لم تحصل الرؤية، لزم نسبة العجز إلى الله، لأنه أراد إيجاد الرؤية في الحي ولم توجد الرؤية. هذا محصل كلام ابن رزمان. وأجاب عنه الشيخ المظفر رحمه الله: أما عن قوله إنه لا يمتنع وجود الرؤية عند فقدان أحد الأمور الثمانية، لأنه لا يلزم من فرض الرؤية محال، فهذا كلام مبني على خطأ فاحش، وهو تصور أن جميع المحالات هي ما يلزم من فرض وجودها محال آخر. ولو كان الأمر كذلك لما وجد محال أصلا، لأن كل محال تفرضه لا بد أن يكون ثبوت استحالته مرهونا بلزوم محال آخر من فرض وجوده، فينقل الكلام إلى ذلك المحال الثاني الذي يلزم، فيقال: ما هو الدليل على استحالته؟ فإن قال: الدليل لزوم محال آخر من فرض وجوده، نقلنا الكلام إلى ذلك المحال، وهكذا، فيلزم التسلسل أو الدور. والحل أن المحالات ضربان: محال يعرف امتناعه بالضرورة كاجتماع النقيضين وارتفاعهما، فإن كل عاقل يدرك بالضرورة أن اجتماع النقيضين محال، ولا يحتاج ثبوت استحالة اجتماع النقيضين إلى استدلال مبني على لزوم محال آخر من فرض اجتماع النقيضين. هذا فيما يتعلق بجواب ابن الرزبهان الأول، فهو جواب فاسد. وأما جوابه الثاني من أنه لو نعم وهو المهم، والثاني ما يتوقف على الاستدلال. ولمزيد التوضيح، وما نحن فيه من الأول، أعني احتياج الرؤية إلى توفر أمور ثمانية. وأما جوابه الثاني الذي حاصله أنه لو لم تحصل الرؤية عند تعلق إرادة الله بها لازم من ذلك عجز الله، وهو باطل. فهذا كلام مبني على خطأ فاحش آخر، وهو توهم أن عدم تعلق القدرة بالمحالات مستلزم لنقص القدرة، والحال أنه غير مستلزم لذلك، فإن الله سبحانه هذه جملة خطأ ولكننا مجبورون للتوضيح أن نقولها، فإنه سبحانه لا يستطيع إعدام نفسه ولا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يجهل ولا يستطيع أن يموت. الكلام هل قدرته تتعلق بهذه أو لا؟ لا تتعلق قدرته بهذا، فهل في ذلك قصور في قدرته؟ كلا، لا قصور في القدرة، لأن هذه أمور ممتنعة، والقدرة إنما توصف بالنقص والقصور إذا لم تسع شيئا من الممكنات. وأما المحالات فلا تتعلق بها القدرة، وأما توضيح ابن رزبهان من أن الأشاعرة يقولون بأن حصول المسببات تابع لإرادة الفاعل القادر المختار، ولا يتوقف حصولها على حصول أسبابها، فهو مستلزم لأمور باطلة كثيرة. نحن نقتصر على واحد من الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف لأنها المهمة. أما الآخران فليس لتلك المثابة. من تلك الأمور اللازمة لهذه المقالة بطلان الاستدلال البتة، لأن ترتب النتيجة على مقدماتها من ترتب المسبب على سببه. فإذا جوزنا حصول المسبب من دون سببه والعكس، أعني حصول السبب من دون مسببه، وهو الذي سيأتي في المبحث الثالث في كلام العلامة رحمه الله، جاز أن تتم المقدمات ولا توجد نتيجة، وأن توجد النتيجة ولا تتم المقدمة. والحال أن القرآن الكريم مليء بالاستدلال، نحن نذكر استدلالا واحدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فإن ترتب الفساد على وجود آلهة غير الله من ترتب المسبب على سببه، فإذا كان المسبب يحصل بدون السبب والسبب يحصل بدون المسبب لم تكن النتيجة لازمة، بل تكون النتيجة إن العادة جرت على أنه لو وجد فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما قالوا العادة جرت على أن الرؤية البصرية والمشاهدة العينية لا تحصل إلا عند هذه الأمور الثمانية. على أن بطلان الاستدلال والاستنتاج له لوازم لا تنتهي، منها كلام ابن رزبهان هذا، فإنه متضمن لاستدلال أيضا. فإذا كان الاستدلال باطلا فكلامه هذا باطل لأنه استدلال. نعم، هذه مناقشة لما ذكره ابن روزبهان في توضيحه لكلام الأشاعرة. قال العلامة رحمه الله: المبحث الثاني في شرائط الرؤية. أطبق العقلاء بأسرهم عدا الأشاعرة على أن الرؤية مشروطة بأمور ثمانية لا تحصل بدونها. الظاهر أن مراد العلامة رحمه الله أن هذه الأمور الثمانية أمور يتوقف عليها حصول الرؤية، لا أنها شرط بالمعنى المصطلح للشرط، فلا حاجة لما سجله الشيخ المظفر رحمه الله من إدراج العلامة عدم وجود الحاجب من ضمن الشروط بحجة أن هذا يتوقف على كون عدم المانع معدودا من الشروط، وهذا توسع. بل الظاهر أن مراد العلامة رحمه الله أن هذه أمور يتوقف عليها حصول الرؤية، سواء كانت مقتضيا كما في إرادة أو تعمد الرائي للرؤية، أو كانت شرطا كما في وجود الضوء أو عدم مانع كما في عدم الحاجب. والأمور الثمانية هي سلامة الحاسة، المقابلة أو حكمها. وهنا سجل الشيخ المظفر ملاحظة على هذه الإضافة أو حكمها، بأنها يراد بها بيان أن الرؤية يمكن أن تتحقق من غير مقابلة كما إذا وجدت مرآة. فأنت لا تقابل الواقف وراءك، ولكنك إذا نظرت في المرآة رأيته. وكذا النظر في الماء، فإنك قد لا تكون مقابلا للقمر، ولكنك تنظر للماء وتقابل الماء فترى القمر بواسطته. وهذا في الحقيقة ليس رؤية لما خلفك في الفرض الأول ولا للقمر في الفرض الثاني، وإنما هي رؤية لما ينعكس، للصورة المنعكسة فيهما. تلك رؤية غير هذه الرؤية. الحديث عن المشاهدة بالعين، النبي صلى الله عليه وآله يعلم بمن يقف خلفه لا بمشاهدة بالعين، فلا نقضى في هذا. الثالث عدم القرب المفرط. يعلم بتفاصيله، بلون ثوبه وبطول قامته وبطبيعة شعره وبلون بشرته إلى غير ذلك من الأمور، ولكن لا بالمشاهدة البصرية. الثالث عدم القرب المفرط، فإن الشيء إذا التصق بالعين لم تره. ولعله يرجع إلى أن الالتصاق بالعين مانع من انعكاس الضوء. الرابع عدم البعد المفرط، فإن البعد المفرط الشيء البعيد بعدا شديدا لا يمكن رؤيته، لعله راجع إلى عدم المقابلة، فإن الشيء مهما بعد كما في النجوم إذا وجدت المقابلة فإننا نرى الشمس مع بعدها الشاسع جدا، ولا نرى ما يبعد 3 أميال على الأرض. والسبب في ذلك هو أن ما يبعد 3 أميال على الأرض لا نقابله باعتبار استدارة الأرض، وأما الشمس فنحن نقابلها. يرجع إلى الشرط الثاني عدم انعكاس النور، أو إلى الشرط الثامن عدم انعكاس النور عليه، عدم البعد المفرط. الخامس عدم الحجاب، فإنه مع الحجاب لا يمكن الرؤية. هذا ربما يرجع أيضا إلى الشرط الثامن عدم انعكاس النور، فإن الحجاب مانع من وصول النور المنعكس إلى العين. السادس عدم الشفافية، هذا أيضا يرجع إلى الشرط الثامن عدم انعكاس النور، فإن النور يخترق الجسم الشفاف ولا ينعكس منه. السابع تعمد الرائي للرؤية، هل التعمد شرط بحيث لو لم تتعمد الرؤية لا تحصل؟
الرؤية معناها ظاهر والتعمد معناه ظاهر. الثامن وقوع الضوء عليه. لو أنه ألغى كثيرا من هذه الشروط وجعل بدلا عنها انعكاس وصول الضوء المنعكس عن المرئي إلى العين فإنه شرط يغني عن كثير من الشروط التي ذكرت. ويوجد شرط آخر لم يذكر وهو عدم الصغر المفرط، فإن الشيء إذا دق لم يمكن رؤيته كما في الأجسام الدقيقة كالميكروبات وأمثال ذلك، فإنها ينعكس عنها نور. نعم، لكن هذا النور نور ضئيل ولا يمكن تشخيصها من خلاله، فلا يمكن رؤيتها. توجد مقابلة، لا يوجد حاجب، جميع الشروط الثمانية التي ذكرها متوفرة، أو الشرط الذي ذكرناه ويغني عن كثير منها أيضا متوفر، ولكن لا يمكن رؤيتها لصغر حجمها. هذا والحمد لله أولا وآخرا.